أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
على آل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إلى أرواح شهداء مجزرة فتح الله وجميع شهداء الإسلام نهدي ثواب الفاتحة. حيث أن ما زلنا في أجواء الحديث الذي سمعتموه عن الإمام الكاظم عليه السلام باب الحوائج، سأنقل لكم قبل حديثي عن صلاة الخاشعين قصة سمعتها من الشيخ أحمد الوائلي قارئ التعزية المعروف في العراق وخارج العراق. سمعت منه هذه القصة في العراق، سمعتها منه مباشرة. قال: كانت له بنت صغيرة وقعت على الأرض فدخلت زجاجة مكسورة في إزاز مكسر على الأرض، دخل هذا الزجاج المكسر في عين هذه البنت، هذه الطفلة، فأخذ ابنته إلى الطبيب في بغداد. قال الطبيب: لا أمل في شفاء العين أبدا، كل ما نستطيع أن نفعله أن نقتلع العين ونضع بدلا منها عينا زجاجية لحفظ شكل الطفلة، أكثر من هذا لا نستطيع أن نفعل شيئا، وبطبيعة الحال لن يمكننا إجراء العملية اليوم، وإنما ننظف العين هذا اليوم ونضمدها وغدا مثلا تجرى العملية. يقول الشيخ الوائل: اتفقنا على ذلك فعلا، وخرجت من المستشفى فذهبت إلى حرم الإمام الكاظم عليه السلام. بيقول الشيخ الوائلي: خطبت الإمام الكاظم بحرقة قلب، أنه سيدي، هلأ أنا آدمي مش آدمي ما بعرف، بس الناس بيعرفوني أنه أنا خادمكم. صار لي قديش؟ أنا 15 سنة 20 سنة عم بقرأ تعزي، يعني خادم أهل البيت. بدي هالبنت منك، بدي عينها منك. دعا وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإمام الكاظم، ثم في اليوم التالي ذهب إلى المستشفى، وعندما رفع الطبيب التضميد الذي كان على عين الطفلة فوجئ وذهل، وإذا بعين الطفلة رجعت سليمة ولا عيب فيها على الإطلاق.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
باب الحوائج سلام الله عليه. أحد علمائنا الكبار اسمه السيد علي خان، صاحب كتاب رياض السالكين في شرح الصحيفة السجادية، وصاحب كتاب سلافة العصر في الأدب، وصاحب كتاب الكلم الطيب، كتاب صغير الكلم الطيب ولكنه قيم، يذكر في الكلم الطيب أن لكل واحد من المعصومين مهمة، فلا يطلب مثلا من رسول الله صلى الله عليه وآله أو من الزهراء عليها السلام شيء لأمور الدنيا أبدا، الطلب من رسول الله ومن الزهراء يكون في أمور الآخرة. أمير المؤمنين عليه السلام يطلب منه في مجال الانتقام، طبعا الطلب منهم هو الطلب من الله تعالى بواسطتهم، يعني هم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إلا بإذن الله. عندما يقول أحدنا هالشغلة هذه ما بدبرها إلا فلان، مش معناه أنه عم بيقول أنه ما بيؤمن بالله تعالى. من هالباب هذا عندما نقول يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافياي، مثل ما منقول أنه هالشغلة بدبرها فلان، مش المقصود أنه ننكر والعياذ بالله أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، المعصومين كلهم بشر وعبيد لله تعالى. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يكون الطلب بواسطته في مسألة الانتقام من الأعداء، وهكذا لكل إمام مجال. مجال الإمام الكاظم عليه السلام الحوائج مطلقا، حوائج الدنيا أيضا بشكل خاص. باب الحوائج سلام الله عليه. الإمام الرضا عليه السلام نطلب من الله بواسطته الحفظ في البر والبحر، طبعا في تلك الفترة لم يكن السفر في الجو معروفا، ولذلك نجد ذكرى السلامة في البر والبحر. سلام الله عليك يا باب الحوائج، حوائجنا كثيرة سيدي، ولكننا نريد هنا جميعنا أن نتوسل إلى الله بك في حاجة، هي أننا نريد أن نزورك. اللهم انصر جيوش الإسلام لكي تقام دولة الحق الواحدة في إيران والعراق، لكي تقترب منا أكثر إن شاء الله فنكون من اللاحقين، ولكي نزور أئمتنا ومنهم الإمام الكاظم باب الحوائج عليه السلام. بالنسبة للحديث المتسلسل عن صلاة الخاشعين، تقدم فيما مضى ذكر بعض النقاط حول صلاة الخاشعين، وأتابع بعض هذه النقاط في هذه الليلة بحوله تعالى. ذكرت في أكثر من مناسبة أن لكل شيء صورتين، صورة ظاهرية وصورة باطنية. الإنسان له صورة ظاهرية وصورة باطنية. الشيء الذي أريد أن أضيفه الآن أن بعض علمائنا يذكر أن صورة الإنسان في الآخرة تنتزع من صورة صلاته، بمعنى أن الصورة التي يحشر بها في الآخرة بين يدي الله تعالى تكون منسجمة مع هيئته في صلاته. هو في صلاته كيف كان؟ شارد الذهن في الصلاة باستمرار، ليس ملتفتا إلى الله تعالى، يحاول بعض الأحيان أن يحضر قلبه ثم يشرد هو وقلبه وذهنه. كان خاشعا في صلاته، لم يكن خاشعا، كيف كان؟ كيف كانت صلاته؟ تكون صورته بهذا الشكل ومطابقة لصلاته، لصورة صلاته يوم القيامة. إذن مسألة الاهتمام بالصلاة بالإضافة إلى كل ما يحث على الاهتمام بالصلاة مسألة مصيرية. يعني ألا يريد أحدنا أن يحشر يوم القيامة على صورة جيدة، أم أن فينا أحدا يريد أن يفتضح أمره أمام الخلائق؟ بالطبع لا، كل واحد منا يريد أن تكون صورته يوم القيامة في ذلك المجتمع البشري الهائل الذي يكون فيه الأنبياء كلهم والأوصياء كلهم وعباد الله الصالحون كلهم، كل الناس مجتمعون ويبرز الإنسان في صورة ما. لا شك أننا نريد أن تكون صورنا آنذاك صورا جميلة. إذا أردنا ذلك حقا علينا أن نهتم بصلاتنا، لأن هناك تطابقا بين صورة الإنسان في صلاته وصورته يوم القيامة. لكي نصل إلى هذا الوضع الجيد الذي يعبر عنه مصطلح صلاة الخاشعين، ماذا علينا أن نفعل؟ هناك أمور كثيرة ينبغي أن نلتفت إليها ونهتم بها. في كتاب جامع السعادات، وهو من الكتب التي يؤكد على الاهتمام بها الإمام الخميني حفظه الله، وفي كتاب المحجة البيضاء. المحجة البيضاء هو في الأصل كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، والغزالي عالم، ولكن باعتبار أنه لا ينسجم مع معتقدنا جاء المحقق الفيض الكاشاني وهذبه، فطرح منه الأمور التي لا تنفع، وسمي هذا الكتاب المحجة البيضاء في تهذيب علوم الإحياء. في هذين الكتابين نجد ذكرا لسبعة أمور لا بد من العناية بها لكي نصل إلى صلاة الخاشعين. طبعا ليس معنى ذلك أنه لا توجد هناك أمور أخرى ينبغي الاهتمام بها، لا، الآن الكلام عن هذه السبعة. الأمر الأول النية، أو يمكن التعبير القربة والإخلاص. إنسان نيته بالصلاة مش دقيقة ما بيوصل لصلاة الخاشعين. طبعا هلأ رح أذكرهم بشكل فهرس إجمالي، بعدين ببدأ بالتوضيح حول هذه النقاط إن شاء الله. النقطة الثانية حضور القلب. إنسان عم بيصلي بده يكون قلبه حاضر. شو معنى حضور القلب؟ وكيف بيقدر الإنسان يحصل حضور القلب؟ كذلك سوف يأتي بيان هذا بحوله تعالى. ثالثا التفهم، بده يفهم الإنسان شو عم يحكي. أما إذا كان بيصلي مش عم يفهم شو عم يحكي فهو من السكارى الذين لا يعلمون ما يقولون. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لازم الإنسان يعرف شو عم يحكي، هذا معنى التفهم. التعظيم، رابعا التعظيم، يعني أن يكون واقفا بين يدي الله تعالى وهو يشعر بعظمة الله تعالى. ممكن واحد يتصور انه هذا قصة التعظيم شغل صغير، يعني انه كل واحد منا بيعظم الله، منقول ايه انا دخيله الله. لا، بكفي انه واحدنا ينتبه انه نحن قدام انسان حقير لا نعصي الله، بس قدام الله سبحانه وتعالى منعصي الله. اذا اين تعظيم هذا اللي بنحكي فيه انه نحن منعظم الله سبحانه وتعالى؟ لما بيكون الإنسان يعظم الله تعظيما حقيقيا مش مستعد أنه يرتكب الحرام ويطيع الشيطان أمام الله تعالى وفي محضره. كذلك بيجي كلام حول التعظيم بحوله تعالى. خامسا الهيبة. في فرق بين التعظيم والهيبة. قد يكون إنسان يحترم إنسانا يعظمه ولكنه لا يهابه، لأن المقصود بالهيبة أن الاحترام يصبح شديدا فيصل إلى مرحلة هي الهيبة. العلامة الجزائري، المحدث الجزائري صاحب قصص الأنبياء، صاحب الأنوار النعمانية، لما بيحكي عن احترامه للعلامة المجلسي يقول: وكنت وحق جنابه أهابه أكثر مما أهاب الأسد الهصور، وكنت كلما أريد الدخول عليه أقف على الباب متهيبا للدخول إليه. يعني بظل واقف بيضبط حاله بدي يفوت لعند العلامة المجلسي. ممكن واحد يكون بحب أستاذ وبيحترمه وبيعتبره مهم وعظيم، لكن ما بهابه، ما عنده هالمهابة بهالمستوى في نفسه لأستاذه. إنسان آخر له يحترم أستاذه ويعظمه ويهابه. المقصود بمهابة الله تعالى أن يكون الإنسان بعد النية الصادقة وحضور قلبه في الصلاة وفهم معاني الصلاة وتعظيمه لله تعالى، يكون قد وصل في تعظيمه إلى حد أنه يهاب الله في رهبة. كيف مثلا إنسان بفوت لعند شخص عظيم من هالناس، عظيم بتسديد الله من قبيل الإمام الخميني حفظه الله، فيشعر بالمهابة. هالمهابة شيء زايد على التعظيم، هو برا كان يعظم الإمام الخميني، لكن لما فات لعنده بيشعر بشيء آخر، في فرق بين التعظيم اللي كان بنفسه وبين الهيبة اللي بيشعر فيه. مهابة الله مقصود فيها هذا. طبعا مش المقصود أن يكون الإنسان يخاف على نفسه من الله. واحد ممكن يخاف على نفسه من الذئب، هذا ما بنسميها مهابة، هذا بنسميها واحد فزعان على جلده. إذا كان واحد خايف على نفسه من جهنم هذا غير مهابة الله تعالى. الله العظيم الذي هو مصدر العظمة ينبغي أن تكون هناك هيبة في نفوسنا له، هي غير مسألة الخوف على أنفسنا. سادسا الرجاء، بده يكون الإنسان يرجو الله تعالى. يرجو الله تعالى يعني بالرزق، يرجو الله تعالى يعني حقيقة إذا كان محتاج بيكون عايش أمل ورجاء أنه الله سبحانه وتعالى بيرزقه، حقيقة بيكون هيك شعوره. أما أن يكون شعوره أنه بكرة بيجي آخر الشهر وبقبض المبلغ الفلاني، بكرة مثلا في بشوف فلان وإلي عليه مصاري، يعني اعتماده وقوة قلبه على هذه الأمور التي هي غير الله، غير الله تعالى، هذا الكلام وهذا العمل غلط. المقصود بالرجاء أن يكون الإنسان في كل شيء يرجو الله حقيقة. وسابعا الحياء، أن يكون الإنسان يستحي من الله تعالى. أما أن يكون الله عز وجل عند الإنسان أهون الناظرين كما في بعض أدعيتنا، هذا أمر لا ينسجم مع الحياء من الله تعالى أبدا. شو معنى أهون الناظرين؟ هالشيء اللي ذكرته قبل شوي، إنه الإنسان قدام أحقر الناس بيحتاط، بيظل عامل حاله آدمي ما بيوقع بالحرام قدام أحقر الناس. طيب وقدام الله لما بيخلو ما في حدا يقع في الحرام والعياذ بالله، وكأن الله هو أهون الناظرين. هالمعصية معصية كبيرة، إذن الحياء ضروري. هذه السبع أمور تذكر في مجال الحديث عن حقيقة الصلاة، هي غير الكلام أنه الركوع كيف لازم يكون، القراءة كيف لازم تكون، الركوع والسجود، كل أفعال الصلاة كيف، شيء آخر. هذا الكلام عن حقيقة الصلاة إجمالا. الآن أبدأ بالحديث عن النية. من الواضح أن جوهر كل عمل يقوم به الإنسان يكون في النية. إنسان ممكن يعمل عمل كبير لكن النية مش منيحة، النية مش خالصة لله، هذا العمل ما بيكون مهم أبدا، وقد يأثم عليه الإنسان. يقول المحقق الفيض في المحجة البيضاء: فإن موضع نظر الله القلوب دون ظاهر الحركات. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبنا لا ينظر إلى جوارحنا. فإذا كانت الصلاة صلاة في الظاهر متقنة لكنها في الباطن النية في هذه الصلاة غير متقنة، الصلاة لا قيمة لها. يضيف في المحجة البيضاء فيقول: ولذلك قال بعض الصحابة: يحشر الناس يوم القيامة على مثال هيئتهم في الصلاة، والمراد بذلك النية، يعني على أي أساس تقيم صلاة الإنسان لما إنسان بده يحشر على شكل هيئته في الصلاة؟ أي صلاة؟ نيته في الصلاة ولا الصلاة اللي بالجوارح الظاهرية والخارجية؟ لا، المهم نيته. صورة النية في الصلاة هي صورة الصلاة، وصورة الإنسان يوم القيامة على صورة الصلاة. إذن صورة الإنسان يوم القيامة بحسب صورة نيته في الصلاة. كل واحد منا بده يعرف هلأ إذا بده ينتقل للآخرة على الوضع الذي هو فيه الآن كيف ستكون صورته. خليه يطلع بصورة نيته في الصلاة كيف شكلها. قال في المحجة أيضا: يراعى في صورة الإنسان يوم القيامة حال قلبه لا حال شخصه. لاحظوا هالعبارة: فمن صفات القلوب تصاغ الصور في الآخرة. فمن صفات القلوب تصاغ الصور في الآخرة، ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. بالنسبة للنية، كيف ينبغي أن تكون نيتنا؟ طبعا النية على مراتب. منعرف جميعا أنه عندنا نية الأحرار. الأحرار من هن؟ الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى لأنه أهل للعبادة. وعندنا كذلك نية العبيد وعبادة العبيد والتجار الذين يعبدون الله خوفا وطمع. العبد بخاف بطاوع، تاجر بيطمع فبيشتغل. النية على مراتب. كيف ينبغي أن تكون نيتنا؟ الأمر الأول الذي ينبغي أن يلتفت إليه أن علينا أن نعمل لكي تصبح نيتنا أفضل النوايا. مش دائما بنطلب نحن بدنا عليين، بدنا أفضل مكان بالجنة. إذا واحد قالوا له اطلب الجنة بس، ممكن يطلبها من قبيل هذاك اللي قال فمن زحزح عن النار وبده يكفي وأدخل الجنة. رد واحد قال له خلاص بكفي، بس زحزح عن النار بكفي، بديش وأدخل الجنة. قد يكون الإنسان بس بطبيعته الإنسان يرغب المستويات الأعلى. نحن واجبنا أن نعمل للوصول إلى المستويات الأعلى. يقال إن علامة الحلي من كبار علمائنا سأل ابنه قال له أنت كيف بدك تصير؟ مثل مين بتحب تصير؟ قال له بحب تصير مثلك. قال له إذن ما بيطلع منك شيء. قال له ليش؟ قال له لأني أنا كنت أتمنى أن أصير مثل الإمام الصادق عليه السلام، فوصلت لها المرحلة. بظل الفرق بينك وبيني مثل الفرق بيني وبين الإمام الصادق عليه السلام. محل الشاهد أنه الإنسان كل ما كان هدفه بعيد كل ما ارتفعت درجته. إذا كان هدفه عالي كثير وصل لنص الهدف بيكون شيء منيح. إذا واحدنا من الأول عم بيقول بسس فمن زحزح عن النار خلص بكفي، من الأول عم بيقول هيك مش رح يتزحزح عن النار. خلينا نكون واقعيين بهالأمور. أما إذا كان الإنسان يطمع بعليين حقيقة ويبذل جهده ليصل إلى عليين، ممكن يوصل لربع الطريق بيكون منيح، بيكون زحزح عن النار. إذا نحن علينا أن نبذل الجهد لكي تكون نيتنا في الصلاة أفضل نية. شو هي أفضل نية؟ عبادة الذين يعبدون الله تعالى لأنه أهل لذلك. ولكن يا ترى في الطريق إلى أن نصل إلى هذه المرحلة، عبادة العبيد وعبادة التجار حرام أو ليست حراما؟ الجواب لها مش حرام. والإنسان اللي بيقول كما يقول جامع السعدات، في صاحب جامع السعدات النراقي، يقول ما معناه: الذين يقولون إن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت لله تعالى لأنه أهل، هؤلاء الناس لا يعرفون حقيقة الإنسان ولا يعرفون تفاوت الناس. لأنه مين من الناس اللي بيقدر يحصل هالنية؟ صح أنه واجبنا أن نسعى للوصول إلى هذا المستوى، لكن مش ببساطة أنه واحد بيوصل لمستوى أنه يعبد الله لأن الله أهل للعبادة سبحانه وتعالى. لا، الإنسان بطبيعة الحال لابد أن يمر بمرحلة، وقد يقضي كل عمره بمرحلة الخوف والرجاء، مرحلة عبادة العبيد والتجار، مش مشكلة، لكن المهم أن يكون يسعى لمراتب أعلى. يقول صاحب جامع السعادات: شو هي القصة بالحكي أن واحد يقول أنا أريد أن أعبد الله لأنه أهل العبادة بتنحل المشكلة؟ لا، هذه مسألة دونها خرط القتال، يعني في تعب معاناة، بده الإنسان يظل حذر يحاسب نفسه. تعبير الشهيد الصدر رحمة الله عليه اللي ذكرته عدة مرات، بس هو تعبير يؤدي الفكرة وطريف، كان يقول رضوان الله عليه الشهيد سيد محمد باقر الصدر: أن الإنسان في الدنيا كمن يقف في المنزلق ولا ينزلق، دائما واقف بزحليقة وبده يكون حذر أنه ما يتزحلق، بده يظل الإنسان يعاني سنة 10 15 20، ممكن يبدي يوصل لمرحلة أعلى شوي، بعدان ممكن الله سبحانه وتعالى يراه مصرا فيأخذ بيده جذبة من جذبات الحق تعادل أو تعدل عبادة الثقلين. إذن بالنسبة للنية علينا أن نركز أن تكون نيتنا المستوى الأرقى، بس بالأثناء نحن عم نعبد عبادة العبيد والتجار خايفين من النار ونطمع في الجنة، بالأثناء خلينا نحاول أن تكون عبادتنا ولو ونحن في هذا المستوى عبادة معقولة. كيف عبادة معقولة؟ يعني الإنسان طيب مش رح يقدر يعبد الله سبحانه وتعالى لأن الله أهل للعبادة، على الأقل هلأ بعده مش واصل لها المرحلة، بس هل معنى هذا أنه هو عم بيصلي ولا لحظة يفكر بصلاته؟ يعني طيب قلنا أنه هذيك المرحلة صعب الوصول إليها، هل معنى هذا أنه لا، واحد دائما مثل ما بيعبر الإمام القائد حفظه الله بكتاب سر الصلاة، بيقول نحن عنا الصلاة وكأنها باب دكاني، بس واحد يفتح باب دكانته بيبدي يفكر بالدكاني بالدفاتر بالبضاعة اللي عنده، هذه ناقصة هلأ بدي يروح على السوق، بس يفتح باب الدكاني بيبدي يفكر، تهجم عليه الخواطر. بيقول الإمام حفظه الله: وكأن الصلاة عندنا باب دكان، بس يوقف للصلاة واحد يقول الله أكبر كأنه فتح باب الدكان، شو في من خواطر ووساوس وانشغالات بتجي ساعتها. هو قاعد عم يحكي له مع واحد ما بيذكر يفكر شو صار معه بالبيت، ايمتى بدي يبالي شو صار معه بالبيت؟ لما بصير بده يصلي. وكذلك كل الامور الدنيويه، وكأن الشيطان يبذل، وهو كذلك يبذل قصارى جهده لكي ياخذ الانسان من بين يدي الله تعالى، قلب الانسان من بين يدي الله تعالى. هذا الامر يحتاج الى حضور الانسان، انه بده يكون هو رجال ويثبت وجوده، يحاول أن يحضر قلبه. إذن ليس معنى أن مستوى غير عبادة الأحرار مستوى صحيح وتصح الصلاة معه ويسقط التكليف، ليس معنى هذا أن ننشغل عن الصلاة كليا، وإنما هذا يفرض علينا أن نكون نعمل باستمرار لكي يكون قلبنا حاضرا. في عبارة لصاحب جامع السعادات ينقل بهذا المجال شيء طريف عن أهمية النية وكيف أن كل شيء يكون متطابقا مع النية. يقول في جامع السعادات في عبارتين كانوا معروفين بين المسلمين في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عبارة منهم قتيل الحمار، والعبارة الثانية مهاجر أم قيس. قتيل الحمار شو قصته؟ الواحد من المسلمين راح مع الجيش الإسلامي للحرب، راح على الجبل رايح بده يجاهد في سبيل الله، هلأ بالظاهر هو مجاهد في سبيل الله، بعد ما رجعوا المسلمين هذا انقتل، بعد ما رجعوا المسلمين صاروا يعبروا عنه قتيل الحمار. ليش صاروا يعبروا عنه هيك؟ هذا المجاهد في سبيل الله ليش صار قتيل الحمار؟ قال لأنه لما بديت المعركة طلع هيك شاف في واحد من الكفار عنده تكرة محمار، واغراض لهذا عجبوه، فقرر أن يخوض الحرب لكي يأخذ هذا الحمار ويسلب هذا الكافر، فقاتل ذلك الكافر فقتله الكافر، فسمي قتيل الحمار. طبعا هذا بالظاهر عمله مثل عمل أي مجاهد. شو اللي خلاه يختلف عن غيره؟ النية، نمط النية. مهاجر أم قيس شو قصته؟ مهاجر أم قيس قال هاجر الناس إلى الحرب وهاجر معهم، هيك تعبير جامع السعادات، إنه هاجروا إلى الحرب إلى الجهاد وهاجر شخص معهم، وكان في نيته أن أم قيس امرأة يحبها هي مع الكفار ويريد أن يأخذ أم قيس من الكفار، فسموه مهاجر أم قيس. عندما يصبح الإنسان منشغلا عن الله في الصلاة، صلاته تارة تكون صلاة غنم عندما يكون يفكر في غنمه، تارة تكون صلاة كلينكس عندما يكون يفكر يشتري شيئا من هذا، تارة صلاة عدس، تارة صلاة شمام. كيف صلاة شمام؟ قصة بينقلها الشهيد دستغيل رضوان الله عليه. بيقول شخص كان في مكة، فهو رايح للكعبة بيت الله الحرام، تعرض للهلاك، مثلا حديدة ضخمة وقعت وكانت رح توقع عليه، بمعجزة أنقذه الله تعالى، زمط ما مات. هو رايح على الكعبة شاف بالطريق بياع ببيع شمام، صار يطلع بهالشمامات عجبه، قال بس ارجع بشتري. هو عم بيصلي بالمسجد الحرام صار يفكر اين شمامات بدي اشتري منهم، في هولة هذا نوع وهذا نوع، اين شمامات بشتري منهم. صلى وخلص. تقول القصة وعندما كان يريد الخروج من بيت الله الحرام واذا بشخص يتقدم منه ويقول له انجاك الله تعالى من الموت، أفلا تستحي أن تصلي له صلاة شمام؟ أن الله سبحانه وتعالى أنقذك من الموت قبل شوي وتفوت بتصلي صلاة شمام. إذن مهاجر أم قيس وقتيل الحمار كرمكم الله وصلاة الشمام من نمط واحد. نحن أي صلاة نصلي؟ عفوك الله، اللهم أعنا على أنفسنا، يمكن كل صلاة تطلع شكل. مش خطر أيها الإخوان أنه يكون واحد هيك، الإنسان هو هيك، الإنسان ضعيف، مش خطورة أنه واحد يكون هيك، الخطورة أن يبقى الإنسان كذلك، أنه ما يحارب نفسه حتى يتغير من هذا الوضع إلى وضع أفضل. الخطورة تكمن دائما في هذه النقطة. ولما واحد مثل النراقي صاحب جامع السعادات أو مثلا مثل الإمام الخميني حفظه الله، علماءنا الكبار بيقولوا نحن صلاتنا الله يساعدنا، لما هن بيقولوا هي إذا نحن شو منقول؟ منقول الله يساعدنا 100 مرة. كل ما في الأمر الكارثة الكبرى أن يكون الإنسان راضيا عن نفسه مطمئنا لعمله ويقول إني شيخ، إني كادر، إني طليعي، إني من قادة العمل الإسلامي في البلد الفلاني، في المنطقة الفلانية، بالقرية الفلانية. هذا الشيء خطير جدا كما سيأتي بعض بيان ذلك إن شاء الله. في نفس المصدر في جامع السعادات فيها الأحاديث، أذكر بعضها لأهميتها جدا، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى الصفان نزلت الملائكة تكتب الخلق على مراتبهم. لما بتبدي المعركة بين المؤمنين والكفار، الملائكة الصحفيين موجودين عم يكتبوا تقارير، الملائكة موجودين، بس تبدي المعركة هن بينزلوا بيبدي شغلهم. إذا التقى الصفان نزلت الملائكة تكتب الخلق على مراتبهم: فلان يقاتل للدنيا، فلان يقاتل حمية، فلان يقاتل عصبية، والظاهر أن من الفروق الأساسية بين الحمية والعصبية، حمية واحد عم بيقاتل في سبيل الله، إجا واحد زعل فبالثور حميته ويهجم على ذاك ليحاربه عن حمية. العصبية لا، مثلا يتعصب لقومه، يتعصب لشيء، يعني عنده موقف مسبق في مسألة العصبية. الملائكة بتصير تكتب فلان يقاتل للدنيا، فلان يقاتل حمية، فلان يقاتل عصبية. ألا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عم يستنتج هلأ النتيجة، بيقول ألا فلا تقولوا قتل فلان في سبيل الله إلا لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. إذن العبرة بالنية. ما هي نية الإنسان؟ مش بس بالصلاة، بكل شيء. عن الإمام الصادق عليه السلام هذا الحديث يسهم في حل إشكال قد يسأل بعضنا: لماذا يخلد أهل النار في النار ولماذا يخلد أهل الجنة في الجنة؟ يعني واحد بيقول أهل النار إنسان بيعمل محرمات بمئة سنة، هالمئة سنة بيستوجبوا ملايين ملايين خلود في النار. طبعا من الأجوبة في هالمجال أنه مثلا صدام، واحد مثل صدام الخلود في النار عليك كثير، أو ما تقدمت الإشارة إله في بعض الدروس أنه حجم الذنوب نحن ما نبدي نتصوره من عنا، حجم الذنوب يعرفه الله تعالى. هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يسهم في توضيح الإجابة على هذا التساؤل. يقول عليه السلام: إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله تعالى أبدا. بعدها تكتب: إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله تعالى أبدا، وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا. فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء. ثم تلا قوله تعالى: قل كل يعمل على شكلته. اللي بيحتاج الحديث من الإخوان موجود في كتاب جامع السعادات جزء 3 صفحة 114. يقول أيضا في كتاب جامع السعادات في مجال بيان أن المهم مش العمل الظاهري، المهم النية. يقول ما لفظه: إن العمل من حيث هو عمل لا فائدة فيه، وإنما فائدته للأثر الذي يصل منه إلى النفس من النورانية والصفاء. بقول لما واحد بيصلي أو واحد بيصوم، هل العمل الظاهري هو المهم والله لا في شيء تاني هو المهم؟ شو هو المهم؟ بيقول الأثر، أثر هذا العمل هو المهم. لما واحد بيصلي، مش الصلاة نفس أنه واحد يقوم ويركع ويسجد، مش هو هذا المهم. المهم أن تكون هذه الصلاة صحيحة تترك أثرا معينا. هذا الأثر شو هو؟ أثر عبارة عن نور يزيل ظلام النفس، عن صفاء يزيد صفاء النفس. فيريد أن يقول بالنتيجة: إذا كان العمل صادرا عن نية سليمة يكون له هذا الأثر، أما إذا لم يكن العمل صادرا عن نية سليمة فلا يكون له هذا الأثر أبدا. شو هي العبارة؟ وإنما فائدته، يعني العمل فائدته للأثر الذي يصل منه إلى النفس من النورانية والصفاء، ولا يزال يتكرر وصول هذا الأثر من الأعمال إليها إلى النفس حتى تحصل لها غاية الضياء والصفاء، فيحصل لها التجرد التام وتنخرط في سلك الملائكة. توضيح الفكرة يا إخوان أنه الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، وكل عمل يرتبط بالله تعالى فهو نور، وفي الشيطان مصدر الظلام، وكل عمل يرتبط بالشيطان فهو ظلام. الناس بالدنيا قافلتين، قافلة نور وقافلة ظلام، وفي ناس مخلوطين فيهم نور وظلام، في ناس نور على الحل لأنه ما بيعملوا محرمات، طبعا بالدنيا بشكل عام بقصد، وفي ناس ظلام على الحل لأنه ما بيعملوا شيء منيح، وفي ناس بين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. بالآخرة في محطتين، محطة للنور، محطة النور هي الجنة، الجنة محطة أولئك الذين نورهم يسعى بين أيديهم، وجهنم محطة الظلام، ظلمات بعضها فوق بعض. هي الفكرة. هلأ الإنسان كل ما عمل عمل منيح بالدنيا، هالعمل المنيح فائدته أنه بيحصل من هذا العمل نور يزيل بعض الظلام الموجود فيه. يعني نحن لما بنكون عم نخلط بين المحرمات ونفعل واجبات، في عنا نسبة من النور وفي عنا ظلام، ظلام كبير. الإنسان أيمتى بيوصل للوضع الطبيعي؟ لما بصير فيه تعادل بشخصيته، على الأقل بتبدي كفة النور ترجح. أما إذا رجحت كفة النور بنسبة عالية فبصير وضع آخر. الإنسان كيف ترجح كفة النور في نفسه؟ بالأعمال اللي بيعملها. بيقول صاحب جامع السعادات مش المهم نفس العمل، المهم أنه يكون العمل بيطلع منه نور، يكون له أثر، يكون فيه صفاء ونورانية. أهمية العمل بأثره، ولا يترتب هذا الأثر بدون أن تكون النية سليمة. إذا كانت النية صحيحة وسليمة عندئذ إنسان بيوقف بيصلي نيته سليمة وفي خشوع وفي خضوع، عندئذ يتوقع عندما ينتهي من الصلاة أن يحصل على شيء من صلاته. بتعرفوا مسألة النور والظلام، هالمسألة إنه نحن بشكل عام منحس فيها بس ما مننتبه إنه هي قصة نور وظلام. واحد لما بيسمع مجلس تعزي وبيبكي، بعد بكائه يشعر بخفة في نفسه، بيشعر براحة، بيشعر إنه هو الآن غير قبل مجلس التعزي. إنسان لما بصوم أثناء صومه يشعر أنه من حيث خفته وضع الروح وضع النفسي غيره عندما لا يكون صائما. عندما يقرأ الإنسان دعاء ويبكي، هالخفة اللي بيشعر فيها هذه يبدو، والعلم عند الله، أن ذلك بسبب الظلام الذي يخرج من الإنسان والنور الذي يدخل. في ظلمات حقيقية في نفس الإنسان نحن ما بنشوفها، بس في ناس من أهل الله يرونها. عم بيقول صاحب جامع السعادات فائدة كل عمل بأثره، ثم يضيف يقول ولا ريب في أن وصول هذا الأثر من الأعمال إنما هو مع صحة النية وخلوصها وكونها لله سبحانه من دون شوب الأعراض. يعني ما تدخل عوامل تاني، بل التأمل بعدان بده يزيد شيء تاني، بيقول حقيقة الصلاة هي النية. مش معنى هذا أن واحد يبطل يصلي، لا، الصلاة هي النية والأثر يكون لهذه النية، بل التأمل يعطي أن هذا الأثر إنما هو حقيقة من محض النية، وإن كانت النية حادثة لأجل العمل. هذا الأمر الأول من أمور حقيقة الصلاة. باعتبار أن الوقت لا يتسع لذكر شيء من الأمر الثاني الذي هو حضور القلب، أمهد للحديث عن حضور القلب بذكر قصة. محل الشاهد من هذه القصة ومن بعض القصص الأخرى التي ستذكر إن شاء الله في الدرس القادم، أن مسألة التدين ليست مسألة علم وكثرة قراءة. مسألة التدين أنه واحد بيكون ناوي أنه يصير بده يصير آدمي، ناوي بده يصير آدمي حقيقة، ناوي هيك. وعادة هني ما بتتحقق بشكل جيد إلا عند الإنسان الذي ينصرف عن الدنيا. تعرض لحب الدنيا بشكل من الأشكال، هذا الإنسان صعب أنه نيته تصفى. أما عندما يكون الإنسان منصرفا عن الدنيا بيكون وضعه وضع آخر. من الأمور المذهلة أيها الإخوة أننا نجد بعض الناس الذين لا نرى لهم عملا مميزا عن الآخرين، لا نرى فيهم علما مميزا عن الآخرين، لا نرى فيهم ذكاء مميز عن الآخرين. واحد بتشوفه بسيط درويش بحسب تصورنا وضعنا لأبعد الحدود، مع ذلك تراه وليا من أولياء الله. هي المسألة بتطرح لنا إشكال أساسي، أنه طيب بشو صار هذا الإنسان هيك؟ بماذا وصل إلى هذه المرحلة؟ لا نجد جوابا إلا في مسألة الأعراض عن الدنيا. بدوش شيء من الدنيا أصلا، لا بيدور على جاه. بشوفه مثلا إنسان بالضيعة بيعتبر أنه المختار كتير مهم. يعني كيف مثلا بعض الناس اللي مستعدين يحلقوا لحاهم لأنه صار في هوني عكم حاجز عم بيدوروا على اللي حاملين اللحى لأنه صارت اللحية مدفع. كيف مثلا منشوف أنه واحد بيحلق لحته بهيك حالة، هذا لإكباره لهالقدرة لهالقوة الفلانية. شوف مثلا إنسان بالضيعة بيعتبر المختار مثل هيك، مثل ما هالإنسان هذا اللي بيحلق لحيته بيعتبر أنه المسؤولين عن حلق اللحى لهم وضع مثلا معين. أو واحد مثلا كيف نظرته لريغان، بعض حكامنا المهزوزين قدام ريغان كيف نظرتهم، بتشوف أنه واحد بتصور المختار بالضيعة هيك. إنسان ما بده شيء من الدنيا أصلا، إذا فات على مجلس قاعدين فيه ناس بيتلبك، مثل ما بيقولوا انه واحد فات على مجلس قاعدين فيه علماء منهم مرحوم سعد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه. سعد عبد الحسين حاطط العمامة على رقبته، فاجا سلم هذا على العلماء، وصل لعند سعد عبد الحسين قال له سك بالخير يا حج. فالمرحوم سعد عبد الحسين مسك العمامة حطها على راسه قال له الحق مش عليك، حق العمامة. فواحد بتشوفه اذا دخل على مجلس هذا نمط تصرف، بس هو حقيقة ما بده شيء من الدنيا. أكله ما بفكر لا بأكل إيطالي لا أكل دانماركي لا جبن ولا شيء ولا شيء ولا شيء، بفكر بلاقي له كمشة تين يابس بحطها بجيبته بروح على الحقل. بياكل بياخذ خبز معه وبياكل خبز وشيء من الحقل يعني بغيره. طيب هذا من الجاه بده شيء، من الأكل بده شيء، من النساء والشهوات كلها ما بده شيء. هذا الإنسان بالفطرة هيك. بينما إذا واحد منا بده يوصل لمرحلة هالإنسان هذا بده يبذل صعوبة، بده يبذل جهد، جهد كبير جدا، وبده يعاني صعوبة كبيرة جدا. في هالمجال بنشوف قصة الحج محمد علي النساج الدزفولي. حج بدزفول كي النساج بينسج. بعض القصص ممكن تتكرر. في بعض الإخوان طلبوا إعادة الدروس المتقدمة عن المعاد، بس باعتبار أنه في تسلسل معين للدروس إن شاء الله بعد فترة برجع لدروس المعاد. مش رح أقدر أعيد الدروس الماضية، وإنما قد أذكر بعض مضامين تلك الدروس بالنسبة للإخوان الذين لم يكونوا يشتركون في الدرس عندما كان في البيت. الحج محمد علي النساج الدزفولي، شخص من دزفول، دزفول ما غيرها، اللي عم تضرب دائما بصواريخ روسيا عبر العراق. الحاج محمد علي بينقل قصته. انسان تاجر تبريزي كان ما بيجي ولاد، فتوسل ودعا الله تعالى ان يرزقه اولادا، وراح على العراق من ايران على العراق لمسجد السهلي، لأنه مسجد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، بده يطلب من إمام زمانه أنه يدعو الله أن يمن عليه بولد. هذا الحج التبريزي كين من التجار المؤمنين، مؤمن، وكين واصل إلى مرحلة المكاشفة. المكاشفة هي عبارة عن أنه واحد بصير يشوف صورة، مش مثلا الإمام المنتظر بيشوف صورته مش هو، أو صورة من الجنة، مش أنه بيشوف الجنة، هي بسموها مكاشف. هذا الإنسان كان واصل لهيك مرحلة. ففي عالم المكاشفة في مسجد السهلة يقال له اذهب إلى دزفول واتصل بالحاج محمد علي النساج الدزفولي وجواب مسألتك عنده. بروح على دزفول بيسأل، إلى أن بدلوا على دكانة صغيرة متواضعة قاعد فيها هالحج. يا حاج السلام عليكم. قال له وعليكم السلام يا حج حسين التبريزي، أهلا وسهلا ومرحبا. قال له باسمه، ذكر له اسمه، قال لك هذه أول وحدة. قعد عنده بده يشوف شو عبادته هالرجال، كيف بيعبد الله. قول إلى أن صار وقت المغرب، فقام صلى، صليت أنا كمان صلاة عادية، صلاة مغرب وعشاء وبعض التعقيبات، وبعدها نمنا، جاب خبز وهيك اكل يعني على الماشي، اكلنا ونمنا. بقول ما شفت انه فاق لصلاة الليل. الصبح كمان قام بكير صلى وبعض التعقيبات وقعد صار يشتغل بالنسيج شغلته. صحيح المسألة مش مسألة كثرة عبادي، بس هذه مين بيقولها يا إخوان؟ بيقولها اللي واصل لهيك مرحلة، مرحلة الأعراض عن الدنيا وعن الشهوات، فيش عنده شيء. لكن نحن اللي غرقانين بدنا نكثر حتى نعوض شوي. هذا الإنسان حقيقة هل المرحلة اللي واصلها مرحلة كبيرة كتير. فقال ما شافوا عبد عبادة كبيرة. آخر شيء مهم قال له يا حج أنا إلي عندك شغلتين. الشغلة الأولى قصة الأولاد. قال له حاجتك ماضية، خلاص راح يجيك أولاد. قال له ما خلصت بعد، في شغلة تانية بدي إياها. الشغلة التانية أنت كيف صرت هيك؟ قال له بتعمل معروف هذا الطريق ومتوكل على الله، الله يسهل عليك. قال له حاج أنا ما بروح من هون حتى أعرف أنت كيف وصلت لهالمرتبة هذه. يعني اندوخ، شاف صلاة مثل هالناس، وضع طبيعي، لا عنده مصاري يخدم الناس، ما عنده علم حتى يعلم الناس، إنسان درويش. طيب كيف صاير هيك؟ الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه عم بيحول روح أنت شغلتك عند فلان جوابها، كيف هيك؟ قال له طبعا بيجاوبه جواب ما بيحل الإشكال بشكل نهائي، بيجي توضيحه إن شاء الله بالدرس القادم بحوله تعالى. قال له والله أنا كنت قاعد هون بهالدكان يوم من الأيام، هذا البيت اللي قبالنا بيت أحد الطواغيت، أحد الظلمة، كان في جندي عم يحرس على هالبيت. إجا هالجندي قال لي يا حج أنا مش حابب أكل من أكل هالظالم، ومش عم بقدر أمن أكل من برا، أنت كيف بتاكل؟ كيف بتأمن أكلك؟ قال له أنا بشتري شوية خبز، شوية طحين شعير وطحين قمح مثلاً 50-50 كل فترة، وبالبيت زوجتي بتخبز لي كل يوم، بتخبز لي وكل يوم جيب معي رغيفين أو بعثوا لي خبزات. قال له طيب تعمل معروف تشتري لي طحين مثل ما بتشتري أنت وتجيب لي كل يوم مثل ما بتجيب إلك. قال له إيه بالخدمة. هلأ هي بالخدمة يعني بده يخدم هالإنسان، هذا ممكن واحد يعملها غير الحاج محمد علي النساج الدسفولي، بس ما يحصل الشيء اللي حصله من وراء هالشغل الحاج محمد علي. مثل ما بيقول بعض علمائنا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني ممكن أي واحد يوصل لمرحلة أنه ثلاثة أيام يعطي أكلاته لناس تاني، ممكن مش مستحيل هالقصة. لكن إعطاء أمير المؤمنين لأكله وإعطاء الزهراء لأكلها وإعطاء الحسنين لأكلهما بيكون عن نية لو منظل مليون سنة عايشين ما منوصلها. فالنية هي التي تغير الأمر. أمير المؤمنين عليه السلام كان مثل غيره اللي بيشتغلوا بالبساتين، كان يشتغل بالبستان، كان يزرع نخل، بأكد السيد الطهراني في كتاب المعاد على هالنقطة، كان مثل غيره، لكن نية علي غير نية الآخرين. هذا العمل عظيم عند الله لأنه نية كانت عظيمة. حج محمد علي النساج الدسفولي قال له لهذا طيب بالخدمة، صار يجيب له معه خبز، إلى أن يوم الأيام هو بالدكان قال بالليل بندق عليه باب المحل، بيقول له يا حج، طلع ظهر لبرا شاف ناس ما بيعرفهم، قالوا له يا حج فلان مريض. لا أول شيء عرف أنه ما فقده، فعرف أنه مريض، راح لعنده زاره، مش دقوا عليه بالليل، عرف انه مريض، راح لعنده زاره، قال له بجيب لك مثلا حكيم بعالجك. قال له حج اني رايح خلاص، انا بدي توفى ومسامح انت بالطحينات اللي عندك، بس روح على محلك. قال له خلينا نام عندك. قال له لا، قال له روح على المحل وبيجوا وراك. ما رحت على المحل، بالليل عم يدقوا الباب، قالوا له حج توفى فلان وبدك تساعدنا على تغسيله ودفنه. بقول رحت معهم، وإذا الناس ما بعرفهم، ثلاث أشخاص ما بعرفهم، ساعدتهم، أخذنا جثة هالإنسان المؤمن إلى جنب النهر، غسلناها ورجعنا جبناها للمسجد دفناها هونيك ورجعت على الدكان. بعد فترة بالليل بندق الباب، قمت نعم، قالوا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف باعث وراك. الإمام المنتظر بعث وراه. أرجو أن نعيش باستمرار حالة أنه الإمام المنتظر حقيقة عليه السلام موجود، وحقيقة يستطيع الإنسان منا إذا أصر أن يصل إليه سلام الله عليه، ولا نظلم أنفسنا بقناعات خاطئة أنه لا مش ممكن اللقاء بالإمام وما شابه. القصص التي تتحدث عن اللقاء بالإمام المنتظر بها البساطة أنه بيبعث وراء واحد، بيجي لعند واحد بده يفطر عنده ما شابه، إنسان موجود وسلام الله عليه، ولماذا لا يكون الأمر كذلك؟ كل ما في الأمر يكون محجوبا عن هذا من ليس أهلا لهذا الشرف. بيقول رحت مشيت معهم، الدنيا رعد وبرق ومطر وجو عاصف، بس بيقول أنا شايف قدامي منيح وما شعرت بشيء أبدا، إلى أن وصلنا على مطرح بصحراء النور، بالقرب من دسفول في صحراء النور، ووصلنا وإذا في خيام وفي ناس قاعدين وواحد قاعد بصدر المجلس. بقول أنا صرت أرجف، يعني صارت ترتعد فراسه من الهيبة. فتفضل قرب، قربت، تفضل بعد، قربت، إلى أن سلام الله عليه بيقول لهم أعطوه مرتبة الجندي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال هو تصور يعني أنه بده يصير جندي ويحمل سلاح ويصير يحرس. قال لهم أنا ما بقدر، عم بيقولوا للإمام سلام الله عليه أنا ما بعرف شيء. قال له لا، المقصود مرتبته، مقامه، أنك تصير بمنزلته. توكل على الله، سهل وبيتصلوا فيك. بقول رجعت، بالرجعة مش شايف شيء قدام، في عتمة وفي هالجو هذا اللي بيرعد وبيبرقه. قال له من وقتها اجيت للدكان وبتجيني التعليمات وأنا بنفذها. أيها الإخوان، يبدو أن هناك شبكة من أولياء الله في العالم، وهم الذين عن طريقهم يدير الإمام المنتظر بإذن الله الشؤون التي أوكل إليه مهمة القيام بها. في ناس وكلاء، في ناس نقباء، في ناس مع الإمام، والروايات تؤكد هذا، وما بثلاثين من وحشة. هل وكيل؟ كيف بصير وكيل؟ مش مسألة علم، مش مسألة مركز اجتماعي، بالعكس العلم يكون حجابا والمركز الاجتماعي بيكون حجاب، المصاري بتكون حجاب، الأثاث في البيت يكون حجاب. كل ما زادت هذه المشاكل حول الإنسان، كل ما نزل مستواه وتدنى، وكل ما قلت هذه المشاكل كل ما تسامى. إن شاء الله يأتي توضيح هذا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى من نبي وآله، وإلى أرواح شهدائنا وجميع أمواتنا المؤمنين نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات بأعلى أصواتكم.